بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء فنبدأ بدرس جديد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. يقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في هذه الآية أيها الإخوة مباحث. يقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي إن الله عز وجل لا يبخس أحدا من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئا مقدار ذرة. ففي هذه الآية إخبار أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي فلا ينقص من ثوابهم شيئا ولا يزاد في عذابهم ولا يعاقبون بجريرة غيرهم. وقال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي ظلما زيادة في السيئات ولا هضما نقصا في الحسنات. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فالله عز وجل لا يظلم. طيب، المبحث الثاني في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وقد مر معنا أيها الأخوة في العقيدة أن صفات الله تنقسم إلى أقسام: منفية وثبوتية إلى آخره. وذكرنا أن الصفات المنفية معتقد أهل السنة والجماعة أنهم ينفون هذه الصفة كالموت والسنة والظلم والتعب وغيرها، أن أهل السنة والجماعة ينفون عن الله عز وجل هذه الصفة مع إثبات كمال ضدها، لأن النفي المحض لا مدح فيه، كما ذكر ذلك ابن تيمية في التدمرية وغيرها. فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم. قال الله تعالى، نأخذ بعض الأمثلة، يقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. ماذا تقول؟ نقول: لكمال عدله. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. قال الله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قيوميته. قال الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، لكمال علمه سبحانه وتعالى. وصفات الله تنقسم إلى أقسام كما قلنا: منفية، وهذه كما ذكرنا قبل قليل ننفيها ونثبت كمال ضدها. الثبوتية نثبتها كصفة السمع والقدرة والبصر، هذه نثبتها لأنها صفة كمال. القسم الثالث: صفة كمال في حالة ونقص في حالة، هذه نثبتها في حال الكمال ولا نثبتها في حال النقص، كصفة المكر والخداع والكيد. هذه لو تلاحظ في القرآن أنها ما ذكرت على إطلاق، وإنما ذكرت على وجه المقابلة. قال الله تعالى: يخادعون الله وأخادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فنقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، نقول الله عز وجل يخدع بمن يخادعه، ولا نقول إن الله ماكر، إن الله خادع، لا يجوز. القسم الرابع: صفة فإن قال قال والخيانة، نقول الخيانة لا يوصف بها الله عز وجل مطلقا حتى في حال المقابلة، فلا يجوز أن تقول إن الله يخون من خانه. قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد أمكن الله منهم، ولم يقل فقد خانهم. لماذا؟ لأن الخيانة ذم مطلقا، ذم مطلقا الخيانة. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة أي زينة ذرة. والذرة يضرب بها المثل في التحقير ولا لا؟ أي فإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا دونها، وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فلا مفهوم له. فالله عز وجل معنى الآية الله عز وجل لا يظلم أبدا، لا يظلم أبدا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. قال: وإن تك حسنة يضاعفها، أي وإن تك الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها أي يجزي بها أكثر. والمضاعفة أيها الأخوة قد تكون إلى 10 أضعاف وقد تكون أكثر، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقد يكون التضعيف إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ماذا قال ابن كثير والله يضاعف لمن يشاء؟ أي بحسب إخلاصه. فالمضاعفة قد تزيد أكثر وأكثر بسبب إخلاص الشخص. إذن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال الله عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، والحديث مشهور. فالمقصود أن التضعيف يتضاعف، والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن التضعيف على حسب ما قام في القلب من الإخلاص والإحسان. وقد مر معنا مرارا من قواعد الشريعة أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. ذكرنا الأدلة على ذلك كثيرة، كقصة الكلب، المرأة البغية التي سقت كلب، والرجل الذي أزاح شجرة من طريق كانت تؤذي المسلمين فغفر الله له، وغير ذلك التي سقت كلب. كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن العمل إذا كان مخلصا كان ثوابه أعظم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في غافة اللافان أن من علامة صحة القلب أن يهتم الإنسان بتصحيح العمل لا بكثرة العمل، يهتم بتصحيح العمل من حيث الإخلاص والإحسان والمتابعة ومشاهدة المنة. أعيدها واضحة: الإخلاص والإحسان والمتابعة، يعني أنك تطبق العمل متابعة للرسول ومشاهدة المنة. من يعرف ما معنى مشاهدة المنة؟ تفضل. لله عز وجل. يعني ما تحفظ القرآن أو تطلب العلم ولا تشاهد المنة أبدا، وأن تطلب العلم تعرف أن ذلك من فضل الله، وأنه لولا فضل الله ما جلست في دروس العلم، لكنت ممن يشاهدون المباريات أو الأغنيات أو المحرمات. تشاهد المنة حينما تحفظ حديث، حينما تقوم الليل، حينما تصوم النهار، حينما تصل الأرحام، أي عبادة من العبادات. فإن من تصحيح العمل غير الإخلاص والإحسان أن تشاهد المنة، هذه من أعظم المثبتات والتوفيق على العبد. بل إن مشاهدة المنة من أسباب تثبيت العبد واستمراره حينما يرى أنه من فضل الله. فإذا رأيت الرجل لا ينظر لهذا الأمر غالبا لا يستمر حينما يرى أنه بسبب قوته وبسبب وأنه جاء الفجر أو جاء لصلة الأرحام أو أنفق، أنه بقوته غالبا ما يوفق. إذا علم أنه لولا توفيق الله ما فعل هذا الفعل من صلة أرحام أو صدقة أو قيام أو عبادة أو غيرها. هذه نقطة مهمة وأساسية. وكتاب غافة اللافان لابن القيم كتاب عظيم نوصي بقراءته، وهو من كتب هذا الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله، وكل كتب هذا الإمام عظيمة. وإن تك حسنة يضاعفها، هذا من رحمة الله عز وجل. طيب. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي ويعطي من عنده سبحانه وتعالى أجرا أي ثوابا عظيما ذا عظمة لا يتصورها إنسان، كالجنة التي فيها النعيم المقيم ورؤية العزيز الحكيم نعم، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من فوائد الآية تنزيه الله عن الظلم لكمال عدله. من فوائد الآية إثبات علم الله الكامل، وجهه مضاعفة الحسنات. من فوائد الآية أن الله يضاعف الحسنات. هل نستفيد من الآية رحمة الله أو ما نستفيد؟ وجهه مضاعفة الحسنات، بينما السيئة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا عمل سيئة كتبت سيئة واحدة. السيئة أيها الإخوة خذوا قاعدة: لا تتضاعف عددا، لا تتضاعف عددا. نعم تتضاعف جرما كأن تكون مثلا في الحرم أو غير ذلك من الأسباب المعروفة عند أهل العلم، لكن عددا ما تضاعف. السيئة مقابل سيئة، بل إن الإنسان إذا عمل سيئة، عفوا، إذا هم بسيئة وتركها لله تكتب له حسنة. نعم، فإنه جاء في صحيح مسلم في رواية: ومن هم بسيئة فلم يعملها، جاء في رواية: تركها من جرائي، يعني خوف من أجلي، كتبت له حسنة. ومن فوائد الآية أن رحمة الله سبقت غضبه، واضح وجه الشاهد، فإن الله يضاعف الحسنات والسيئات إنما بسيئة واحدة. ثم قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، متى؟ يوم القيامة. والاستفهام للتعجب والتفخيم، يخبر الله عز وجل عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، أي فكيف يكون الأمر، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما قال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. فالرسول الرسل يشهدون على أممهم أنهم بلغوا رسالة ربهم، وهذه شهادة عامة، شهادة هذه الأمة هنا، هذه شهادة أخرى، شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم، وهذه من فضائل هذه الأمة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة، وقد سبق معنا أن الأمة تطلق في القرآن على خمس إطلاقات، تطلق بمعنى الجماعة من الناس، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجل، يدعون يوم القيامة غرا محجلين. وبمعنى الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة وعلى دين. وتطلق بمعنى الإمامة في الدين، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتطلق بمعنى الزمن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيها مباحث. معنى الآية: وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. أولا، من هم؟ وجئنا بك على هؤلاء. القول الأول المراد كفار قريش، والقول الثاني هذه الأمة. فمن راجح من سياق الآيات؟ الأمة من سياق الآيات. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد على أمتها، النبي على أمته، وجئنا بك على هؤلاء، أي أمتك. وهذا القول هو الصحيح، أن المراد هذه الأمة لسياق الآيات. نعم. وهذه الآية جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسير. متفق عليه. من شدة ذلك اليوم وتذكر ذلك اليوم العظيم. نعم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ أي في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك اليوم العظيم، يوم تأتي من كل أمة بشهيد، يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يود الذين كفروا، كفروا بالله وبرسوله ولم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وعصوا الرسول أي خالفوا أمره فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي، لأن المعصية تشمل أمرين: التفريط في الأمر وفعل النهي. فعل النهي مثلا يغتاب، ترك الأمر كان يترك الصلاة، هذه المعصية. وعصوا الرسول، إذن المعصية معصية الرسول، لم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي. لو تسوى بهم الأرض، تسوى فيها ثلاث قراءات عند أهل العلم رحمهم الله. ولو تسوى من ضمن القراءات فتح التاء، تسوى الأرض، ومنها تشديد الواو إلى آخرها. لو تسوى بهم الأرض، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الآية على أقوال، لكن ليس هناك أجمل مما ذكره العلامة الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله. وهذا الكتاب عظيم، كتاب عظيم أيها الإخوة لهذا الإمام العابد الزاهد العالم القرآني، شرح فيه القرآن بالقرآن. وإلا الآية فيها أقوال، أصح الأقوال ومن أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن. قال رحمه الله: على القراءات الثلاث. الآية فيها ثلاث قراءات، والعلماء فيها خلاف على كل قراءة. الشنقيطي رحمه الله يقول: على القراءات الثلاث، المعنى واحد. كما جاء في سورة عما: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا تفسير الآية بالآية، حينما يرى الحيوانات تقتص بعضها من بعض، وبعد الاقتصاص ماذا يكون؟ كوني ترابا. ماذا يتمنى الكافر خوفا من عذاب الله ومن شدة ذلك اليوم؟ يقول يا ليتني كنت ترابا. هذا أحسن تفسير للآية. لو تسوى بهم الأرض، يا ليتني كنت ترابا، صرت مثل هذا التراب لا يحاسب. لماذا؟ لأن الكافر يعلم ماذا ينتظره. ماذا ينتظره؟ العقاب، العذاب، عذاب الله عز وجل ظهر يوم القيامة. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، ومن أحسن التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما جاء في بعض الآثار عن السلف في تفسيرها أن بعد القصاص يكون ذلك الأمر. يقول ابن كثير: أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيعة والتوبيخ. وإلا الآية فيها أقوال، نكتفي بهذا القول. طيب. ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية فيها كلام لأهل العلم. نقتصر على قول، وممكن نذكر قول ابن كثير رحمه الله: لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. القول والذي يظهر والله أعلم، والظاهر أيضا لم يذكر ابن كثير غيره، أن الآية مستأنفة. هكذا: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ثم نبدأ جملة: ولا يكتمون الله حديثه، أي أن الكافر يوم القيامة لا يستطيع أن يكتم شيئا، لأن الله عز وجل عليم. هذا المعنى أو قول من الأقوال التي قيلت في الآية أنها مستأنفة، لو تسوى بهم الأرض. ثم قال الله تعالى أن الكافر يوم القيامة لا يستطيع أن يكتم شيئا من الأمور، واضح؟ وإلا بن كثير له قول آخر، وأن هذه الآية، هذا اختيار بن كثير من أراد أن يرجع إليه في تفسيره رحمه الله، أن هذه الآية ولا يكتمون الله حديثا من ضمن تمنيهم، لو تسوى بهم الأرض ولم يكتموا الله حديثا. وفيها أقوال حقيقة، نحن لا نريد أن نذكر الأقوال، كل ما كان القول يعني رجحه بعض العلماء واضح فيعني نكتفي به. إذن ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن كثير أخبر تعالى بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وهنا إشكال، هنا يخبر الله عز وجل أنهم لا يكتمون شيئا، وجاء في موضع آخر ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكيف الجمع بين الآيات؟ في الآية التي معنا لا يكتمون شيء، والآية التي ذكرتها أن الله عز وجل قال عنهم والله ربنا ما كنا مشركين. نعم. الجواب الأول، وهذه قاعدة أيها الأخوة غالب الذي تأتيكم في الآيات وذكرناها في عدة مرات، أن يجيك الآية يوم القيامة هكذا وفي يوم القيامة هكذا، نقول الجواب الأول عام، جواب عام، أن القيامة مواطن. هذا الجواب، كما سأل رجل ابن عباس عن قوله كذا وقوله كذا كيف نجمع وكذا وكذا، فأخبره أن يوم القيامة مواطن، وذكرنا أمثلة عليها كثيرة. الجواب الثاني إن عدم الكتم المذكور هنا باعتبار الجوارح، باعتبار الجوارح، ولا يكتمون الله حديثا، الجوارح تنطق، الجوارح تنطق بكل ما عملوا، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والله ربنا ما كنا مشركين بماذا؟ بلسانه. نعم. طيب، ولا يكتمون الله حديثا. من فوائد الآيات، الفائدة الأولى بيان عظمة هذه الشهادة. من فوائد الآيات أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد. ومن فوائد الآيات أن كل رسول يشهد على قومه بأنه بلغهم وأدى الرسالة وأدى الأمانة عليهم الصلاة والسلام. وفي الآيات بيان حال ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول صلى الله عليه وسلم، وجهه لو تسوى بهم الأرض، وقلنا في تفسيرها يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا حينما رأى عذاب الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآيات الحذر من معصية الرسول، وجهه وعصوا الرسول، وطاعة الرسول اهتداء، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأخطر شيء من أسباب انتكاسة القلوب أن ترد السنة وأن ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الهوى أو من أجل فلان أو فلان، هذه سبب الرئيسي في انتكاسة القلب، أن تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تقول قال فلان كذا وكذا، أو من أجل هواك، هذا من أسباب كما قال علماء من أسباب ردة القلب. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد وفي عدة كتبه. رد السنة هذا أمر خطير، أمر خطير، بل إن الإنسان ينبغي له أن يستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام استجابة مسلمة تامة. ولو أردنا أن نذكر أمثلة من الصحابة رضوان الله عليهم لطال بنا المقام، لكن نأخذ مثال أو مثالين. مثال واحد، الحديث المشهور الذي عند أبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى طبعا بنعاله فخلع عليه فخلعوا نعاله مباشرة، ما قالوا لماذا وكيف وواوا إلى آخره مثل ما الوقت الحاضر أبدا، خلع عليه خلعوا نعاله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا خير، فخلع خلعوا انتهى الموضوع، فعل النبي نفعل مثله. ثم أخبرهم النبي أن فيهما قدرا، أخبره جبريل إلى آخر الحديث المشهور. شوف خلع خلعوا لإقانهم أنه رسول حق وأن كل ما يأتي به خير وصدق. والأمثلة على ذلك كثيرة في تحريم الخمر وأكفئة القدور إلى غير ذلك. ومن فوائد الآيات شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة، وفي إثبات أهوال يوم القيامة. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.